அகர்ணா அண்ணல் الكلام وقع في جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد، ونذكر امورا مقدمات يعني قبل الدخول في صميم البحث. الامر الاول والثاني، الحمد لله تعالى فرغنا منهما. الآن كلامنا يقع في الأمر الثالث، محاضرتنا الجديدة إذن إن شاء الله تعالى هي من الآن. الأمر الثالث، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي هي من المسائل الأصولية أو هي من المبادئ الأحكامية؟ أقصد مصطلح جديد، مبادئ أحكامية. أو من المبادئ التصديقية؟ عايز قطعة؟ لا. أو من المسائل الكلامية؟ أو من المسائل الفرعية؟ يعني الفقهية. فرعية وفقهية نفس الشيء، ما في فرق بينهما. وفي الجواب يقول قدس سره، إن مسألتنا وإن كانت تشتمل على ملاك كل واحد من هذه الأمور الخمسة، ففيها ملاك المسألة الأصولية وملاك المبادئ الأحكامية وهكذا. وأيضا هي وإن صلحت لأن تعقد في علم الكلام وتذكر فيه بعنوان أنها كلامية، وفي الفقه بعنوان أنها فقهية، وفي المبادئ الأحكامية بعنوان أنها من المبادئ الأحكامية وهكذا. ولكن نقول ما دام قد ذكرت في علم الأصول فيلزمك أن تعدها. تعدها ماذا؟ أصولية. بعد فرض وجود ملاك شنو؟ مسألة الأصولية فيها. ولا معنى لأن تتوهم وتقول أنها ذكرت في الأصول تقفلا حيث انها كلامية مثلا. او فقهية مثلا. كلا نحن لا نرتضي دعوى انها اي تأذى الشيخ من هذا الشيء. دعوى انها ذكرت في العصور في علم الاصول تفصلا وتحميلا عليه باعتبار انها خارجة من علم الاصول. كلا لا نقبل ذلك. ان مثل هذه المسألة الدقيقة المهمة ينبغي ان نعدها من امهات المسائل الاصولية بعدما كان فيها ملاك المسألة الاصولية. وان صلح ان تذكر في الكلام في علم الكلام كلامية او في الفقه فقهية وهكذا. هذا حاصل ما ذكره قدس سره. وللتوضيح اكثر نقول يعني خلاص احنا بحثنا ترى انتهى. يعني هذا الامر الثالث انتهى. الامر الثالث روحه انتهى. بس نحتاج شوية توضيحات الى المصطلحات. وللتوضيح اكثر نقول المقصود من المسألة الاصولية كل مسألة يقع مضمونها في طريق استنباط الأحكام الفقهية الشرعية. فكل قضية تقع في طريق الاستنباط نسميها مسألة أصولية. ومسألتنا هي من هذا القبيل. أي تقع في طريق الاستنباط. حيث نستنبط منها صحة الصلاة. في الأرض المغصوبة وفسادها. إذ لو بنينا على الجواز الذي معناه معنى الجواز قلنا شنو يعني جائز اجتماع. أن الأحكام متعلقة بالقناوي. إنه بناء على هذا يلزم صحة الصلاة. إذ ما أأتي به في الخارج ليس منهيا عنه. وإنما النهي متوجه إلى لا إيش عنوان الغصب. وأما هذه الصلاة الخارجية فليس قد تعلق بها النهي فتقع صحيحة. إذن استفدنا حكما شرعيا وهو صحة الصلاة. وهذا بخلاف ما إذا بنينا على الامتناع. يعني شنو معنى الامتناع؟ قلنا أن الأحكام تتعلق بالوجود الخارجي، وهو لا يتعدد بتعدد العنوان. إنه بناء على هذا يلزم أن يكون أحد الحكمين هو الثالث. فإما النهي يكون هو الثابت أو يكون الثابت هو الأمر. فإن كان الأمر هو الثابت فقط فنحكم بمن؟ بالصحة. وأما إذا قدمنا النهي فنحكم بمن؟ بالفساد. إذن هذه نتائج فقهية مهمة توصلنا إليها من خلال هذه المسألة. فنحكم بصحة الصلاة لو ولو بنينا عليها من الجواز، وهكذا لو بنينا عليه من على الامتناع مع تقديم جانب من الامر. ونحكم بالفساد على تقدير ماذا؟ على الامتناع وتقديم جانب النهي. هل ثمرة مهمة اذن وصلنا اليها؟ اذن مسألتنا ينطبق عليها ضابط المسألة الأصولية. جيد. وأما المبادئ الأحكامية فهي عبارة عن كل قضية تبحث عن أقوال الحكم، فكل بحث يرتبط بالحكم الشرعي يعبر عنه بأنه من المبادئ الأحكامية. كقولك هل يشترط في الحكم أن يكون تعلقه مقدورا؟ يعني القدرة الشرط في متعلق التكليف أو لا؟ إن هذا بحث عن عما يرتبط بمن؟ بالحكم. وكقولك وجوب الشيء هل يستدعي هل يقتضي وجوبه مقدمته أو لا، إنه بحث عن أحوال الحكم أيضا، وكقولك وجوب الشيء هل يقتضي حرمة مقدمة حرمة ضده، إنه بحث عن حالة من حالات الحكم. إذن كل بحث عن حالة من حالات الحكم يصطلح عليه بأنه من المبادئ الأحكامية. ما صلح هذا؟ ومسألتنا أي مسألة اجتماع الأمر والنهي ينطبق عليها ذلك. إذ نبحث هل يجوز أن يجتمع هذا الحكم عن الوجوب مع ذلك الحكم عن الحرمة في الوجود الواحد الذي له عنوانان، إنه بحث عن حالة من حالات الحكم ومسألتنا تشتمل على ملاك المبادئ الأحكامية. وأما المبادئ التصديقية فالمراد منها كل قضية تكون سببا للتصديق بقضية أخرى، وبناء على هذا تكون الصغرى والكبرى في كل قياس هي مبدأ تصديقي بلحاظ النتيجة. فقولك العالم متغير الذي هو الصغرى، وهكذا قولك وكل متغير حادث الذي هو الكبرى، هما سبب للتصديق بالنتيجة. ولولاهما لما صدقنا بالنتيجة. فكل من الصغرى والكبرى إذن مبدأ تصديقي للنتيجة. وهذا ينطبق على مسألتنا أيضا، إذ لو قلنا بالامتناع أي قلنا الجماعة يعني شنو خلنا نستطيع بهن هذا الإنسان؟ لأن متعلق الأحكام هو الوجود الخارجي. الذي لا يمكن أن يجتمع فيه حكمان. أنه لو بنينا على هذا يلزم أن يكون بين الأمر والنهي في مثال الدار المخصوبة يلزم أن يكون هناك تعارض. إذ بالتالي لا يمكن ثبوتهما معا. والثابت يلزم أن يكون هو أحدهما. فثبوت كل واحد يعارض ويرفض ثبوت الآخر. أما إذا قلنا بالجواز الذي معناه أن الأحكام تتعلق بالعناوين فلا يتحقق تعارض بين الأمر والنهي، إذ الأمر قد انصب على عنوان والنهي على عنوان آخر. نعم، المكلف لا يمكنه أن يمتثلهما معا، فيقع تزاحم بينهما في مقام الامتثال. فهو لا يمكن أن يمتثل أمر صلي إلا بأن شنو؟ إلا بأن ماذا؟ يتحقق من الغصب. والمفروض أن الباب مغلق، باب المكان المقصود. إذ لو أمكن الخروج أمكن امتثال صلي من دون مزاحمة ويا من بخطاب لا تفصل. حينما نقول هناك مزاحمة نقصد حالة عدم إمكان. نقصد حالة عدم إمكان ماذا؟ الخروج من المقصود. هذا المقصود. إخوتي وأعزتي، أوسعة الوقت هذا ما يأثر، هذا حسب كيفكم فرضوا له، لكن ما يأثر حسب الساعة. إذن بناء على الامتناع سوف نصدق ونؤمن بمسألة أصولية أخرى وهي وقوع التعارض بين هذين الدليلين. والتعارض كما تعرفون هو من جملة المسائل الأصولية. أما لو بنينا على الجواز فسوف نؤمن ونصدق بما بوجود تزاحم لا تعارض. التزاحم مسألة أصولية أيضا. وعليه فمسألتنا صارت سببا للتصديق. بمسألة أصولية أخرى شوينا الموضوع دقيق ترى. معكم إذن ضابط المبدأ التصديق المبادئ التصديقية منطبق على مسألتنا، لأن المبدأ التصديقي هو كل قضية تكون سببا للتصديق بقضية أخرى. ومسألتنا كذلك، إذ بناء على الامتناع سوف نؤمن ونصدق بالتعارض الذي هو مسألة أصولية، وبناء على الجواز سوف نؤمن ونصدق بالتزاحم الذي هو مسألة أصولية أيضا. فمسألتنا مبدأ تصديقي، مبدأ للتصديق بمسألة أصولية وبنتيجة أصولية أخرى. فكما أن العالم متغير وكل متغير حادث صار سببا للتصديق بالنتيجة، أي بكون العالم حادث، كذلك مسألتنا تصير مبدأ للتصديق بمسألة أصولية أخرى. زين إن شاء الله هذا واضح صار. وأما مسألة الكلامية المراد منها كل مسألة تبحث عن أحوال المبدأ والمعاد، والمقصود من المبدأ، مبدأ يعني شنو؟ الله عز وجل. شويونا مبدأ شوية تعبير جديد بس. فكل مسألة تبحث عن الله عز وجل والمعاد هي كلامية، وهذا ينطبق على مسألتنا. حيث نقول هل يجوز، هل يمكن عقلا لله عز وجل، لله عز وجل أن يوجه إلينا تكليفين نحو شيء واحد له عنوانان؟ إذن البحث بحث عن فعل الله وعن أحوال الله، تكون من المبادئ الأحكامية بهذا الاعتبار، من المبادئ الكلامية بهذا الاعتبار. وأما المسألة الفقهية أي أخير بعد، أو الفرعية، قلنا فرعية وفقهية واحد. فالمراد منها كل مسألة تبحث عن وجوب شيء أو حرمته أو استحبابه أو إباحته أو كراهته أو صحته أو فساده. وكل ما هو كل المسائل الموجودة في الرسالة العملية للفقهاء. هي تبحث عن فعل المكلف، وأن هذا واجب وذاك حرام، وهذا مستحب وهكذا. وهذا الضابط ينطبق على مسألتنا. لأنه نبحث عن صحة فعل المكلف وفساده، فإن صلاته في الأرض المغصوبة فعل له أي المكلف، ونبحث هل هو صحيح أو فاسد. والخلاصة سأريد أن أنهي الموضوع بعد ونطبق العبارة إن شاء الله. إن ضابط كل واحد من هذه الأمور الخمسة هو ثابت، ثابت فيما في مسألتنا. لكن نقول لا وجه بعد هذا لعدها، غير أصولية، وأنها ذكرت في الأصول تفصلا. كلا، إنه بعد وجود ملاك المسألة الأصولية فيها ينبغي عدها أصولية، وإن صلح ذكرها في علم الكلام وتصير كلامية لوجود ملاكها، ملاك المسائل الكلامية فيها، لكن هذه الصلاحية لا تعني أنه حينما تذكر في الأصول هي إذن ماذا؟ ليست أصولية. لا لا يا مولانا، انتهى ما أفاده قدس سره. ولو كنت أنا كل هذا الموضوع شنو؟ شنو الفائدة؟ صدق العبارة. جيه الثالث، إنه حيث كانت نتيجة يعني لا يمكن أن نعدها من هذا العلم من هذا العلم من هذا العلم من هالشيء اللي يقول يكو فيها، فإنما نذكرها في الأصول نقول أصولية، ليش تقول مو أصولية؟ إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة، نتيجتها شنو هاي المسألة نتيجتها؟ يقول جواز إن كنا جوازيين، لو الامتناع ان كنا امتناعيين. حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، لأن استنبط منها شنو؟ صحة الصلاة وفساد الصلاة. قلنا على تقديرين نثبت صحة الصلاة، وعلى تقدير واحد لا تنسون إن شاء الله فساد الصلاة. إنه حيث كانت نتيجة هذه مسألتنا مما تقع في طريق الاستنباط، كانت مسألتها من المسائل الأصولية لا من مبادئها الأحكامية. هنا تجار ضمير لا من مبادئها، ها ها المناسب نجيب ضمير. لو أصلا ما نجيب ضمير مو قصدي تفكير وتأنيث، لا مو مبادئها او مبادئه، لا من المبادئ نقول لو مبادئها مبادئ يا اخي، هذا بعد ما الى معنى. احنا ما عندنا المبادئ الاحكامية للمسائل الاصل، هاي شنو هذا حكي جديد بعد ما عندنا هالشيء. فالمقصود على انه يكون من دون شنو، ها لا من المبادئ الاحكامية ولا تصديقية من المبادئ التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها يعني ملاك كل واحد من ذني الأربعة البقية موجود في مسألتنا، لكنه مو يعني هذه مسألتنا ليست أصولية حينما ذكرت في علم الأصول. هنقدر قاعد نتعب عليها احنا ان شاء الله زال الان فترة ثانية تقول غير اصولية هي، هاي شمال حشي زين. وان كانت فيها في مسألتنا جهاتها يعني جهات وملاكات هذه الامور الاربعة البقية كما لا يخفى، بلي 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 ضرورة ان مجرد ذلك هاي تعليل علم ضرورة فيه. تعليل كانت المسألة مسألتنا من المسائل الأصولية ليش؟ وإن كان فيها جهاز ذني الأربعة لكن مسألتنا أصولية أخي أصولية ليش؟ ضرورة فيه. تعليل كانت المسألة من مسائل ضرورة أن مجرد ذلك يعني مجرد أن فيها ملاكات بقية الأمور الأربعة لا يوجب كونها منها يعني من الأمور الأربعة، أو ذكرها يصير هنا طفيلي كونها كون مسألتنا منها منها يعني نية من تلك الأربعة البقية. إذا كانت فيها جهة أخرى جهة أخرى غير أصولية جهة كلامية جهة أحكامية تعدها من ذنية وتقول طفيلية ذكرت في موردنا، لا إذا كانت فيها جهة أخرى يمكن عقدها العفو ضرورة أن مجرد ذلك يعني وجود بقية جهات الأمور الأربعة لا يوجب كونها من الأمور الأربعة ما دام فيها، إذا كان فيها يعني ما دام فيها، قد تقول ما دام فيها ما دام فيها هذا المقصود، إذا كان فيها يعني ما دام فيها ما دام فيها جهة المسألة الأصولية جهة خامسة يمكن بسببها عدها أصولية، فخنقول هنا لما ذكرت الأصولية أصولية ليست طفيلية، ما دام فيها جهة أخرى يمكن عقدها معها مع هاي الجهة الأخرى بسبب هالجهة الأخرى من المسائل يعني من المسائل الأصولية، ما دام فيها هاي جهة المسائل الأصولية عندها أصولية يا مولانا ايش تقول طفيلية، إذ لا مجال حينئذ مع وجود جهة المسألة الأصولية بعد ما في مجال لأن تعدها شنو غير أصولية لتوهم بلي عقدها من غيرها بلي لتوهم عقدها من غيرها في الأصول. عقدها يعدها عندكم عقدها لا مجال لتوهم أنها عقدت عقدها يعني أنها عقدت من غير المسائل الأصولية هي لكن في علم الأصول ذكر الطفيلية ليش تشي ما أكو داعي ما دام في جهة المسألة الأصول ليش تقول طفيلية وين عقيدات الصرف يجوز أن تعقدها كلامية في علم الكلام أو يصح عقدها فرعية أو غير فرعية بلا كلام فرعية في الفقه تذكرها ما أدري شنو من مبادئ أحكامية في المبادئ لكن لما ذكرت الأصول وفيها جاءت المسألة الأصولية أقول هي أصولية ولا تقول هي طفيلية وقد عرفت في أول الكتاب يقول ذكرت أنه في أول الكتاب إحنا جنة يمكن مسألة واحدة هي تصير من علوم مختلفة إيه مولانا من علوم مختلفة لأنه ضابط ذاك العلم ينطبق عليها ضابط هذا العلم ينطبق شنو مثل ما الأمر ظاهر في الوجود شو تقول مسألة لغوية لو مسألة شنو قل لي لغوية هذه لو مسألة ماذا قل لي أصولية مناسب لغوية لأن اللغوي يريد يعرف معاني الفرض اللغوي ترتب يريد يعرف هو كل كلمة ظاهرة موضوع على أي معنى فلما نقول على الأمر ظاهر موضوع للوجود هذا يستفيد من اللغوي يحقق غرض اللغوي فنقول هاي مسألة لغوية وهي في نفس الوقت تحقق غرض الأصولي فتكون مسألة أصولية حكمي يا مولانا ما أردنا هم كذلك هذه المسألة تحقق أغراض هذه الأمور قال خمسة فتعدها من الخمسة يقول وقد عرفت في أول الكتاب أنه لا ضير في كون مسألة واحدة يبحث فيها عن جهة خاصة مثل الأمر ظاهر في الوجوب يبحث فيها عن جهة خاصة وهي ظهور الأمر حيث هي ظهور الأمر في الوجوب نبحث عن الظهور وعدم الظهور عن جهة خاصة وهي الظهور هاي الجهة الخاصة يبحث هاي المسألة التي تبحث عن جهة خاصة تدخل في مسائل علمين هي من مسائل علمين ليه لانطباق جهتين عامتين يعني غرضين عامين غرض الأصولي وغرض اللغوي على الجهة الواحدة الجهة الواحدة المقصود منها المحمول الواحد وهو ظاهر في الوجود هذا المحمول الواحد الجهة الخاصة عبر عنها ينطبق عليها غرض الأصولي غرضين عامين جهتين عامتين هو عبر جهتين عامتين وغرضين عامين نفس الشيء لانطباق جهتين عامتين على تلك الجهة كانت بإحداهما يعني بأحد شنو بينك الغرضين العامين من مسائل علمك حيث ينطبق عليها غرض لغوي نقول هذه الأمر ظاهر في الوجوب مسألة لغوية وحيث ينطبق عليها شنو غرض أصولي فنقول هي أصولية وبالأخرى من آخر من العلم الآخر وهو علم الأصول ما بي مولانا هذا أي مانع ما موجود فيه موردنا همات من هذا القبيل مسألة موجود فيها ملاك هذه الأمور الخمسة فيمكن عدها إن ذكرت هنا في الفقه فقهية في ما أدري كلامي كلامية وهكذا لكن حينما تذكر في الأصول أو تري عندها طفيلية بل نقول على أنه شنو أصولية مولانا جيد هذا الحمد لله الأمر الثالث انتهى الأمر الرابع هل النزاع في مسألتنا نزاع عقلي وبحث عقلي أو أنه نزاع لفظي أي في دلالة اللفظ يقول قدس سره المناسب كونه عقليا لأن الحيثية التي نبحثها حيثية عقلية. إذ نبحث هكذا هل الأحكام تتعلق بالعناوين حتى لا يكون هناك محذور عقلي من ثبوت الأمر والنهي معه؟ الأمر متعلق بالصلاة بعنوان الصلاة والنهي بعنوان متعلق بعنوان الغسل. وأما إذا قلنا بكون المتعلق هو وجود الخارجي فالعقل يحكم آنذاك لمن؟ لمن؟ بالامتناع، لأن الوجود الواحد لا يتحمل إلا حكما واحدا. فالبحث إذن بحث عقلي وعن مطلب عقلي، ولا ربط له بالألفاظ والدلالات اللفظية. هذا ولكن قد يتوهم كونه لفظيا لوجهين. الأول إنه في العنوان ذكر كلمة، ذكر لفظ الأمر والنهي، وقيل الأمر والنهي هل يجوز اجتماعهما أو لا؟ ومن الواضح ان لفظ ان الامر يراد به ماذا؟ اللفظ الدال على الطلب، والنهي عباره عن اللفظ الدال العليمن على الحرمه. فنفس التعبير بمن؟ بالأمر والنهي هو يدل على أن النزاع لفظي وليس عقلية، ويجيب قد سره. صحيح عبر بالأمر والنهي، ولكن هنا لا يقصد من الأمر خصوص شنو؟ لا يقصد خصوص ماذا؟ اللفظ الدال على الطلب، وإنما المقصود مطلق الطلب. سواء كان شنو؟ باللفظ أو بغيره من عقل إجماع سيرة المال شنو؟ وهكذا المقصود من النهي مطلق التحريم. سواء أن كان مستفادا من اللفظ أو من غيره. ولكن حيث إن الطلب غالبا عادة يكون بواسطة مولانا مولانا بواسطتنا لفظ حبر بكلمة الأمر والنهي. إذا هذا الوجه الأول ليس بتام. قبل أن أنتقل إلى الوجه الثاني أقول إنه حتى لو قلنا المقصود من الأمر خصوص 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 شنو إيش اللفظ الدال على الطلب أو على الحرمة، إلا أن هذا لا يستوجب كون النزاع شنو لفظيا. بل يبقى عقليا فيبحث هل عقلا يمكن توجيه الطلب اللفظي والتحريم اللفظي الى الشيء الواحد او لا يمكن عقله. ولا داعي للشيخ الخراساني قدس سره ان يستسلم لهذا الوجه ويسر من باب آخر ويقول إن الأمر هنا لا يقصد منه اللفظ المطلق الطلب هلا بل المناسب له أن يقول إن إرادة اللفظ من كلمة الأمر والنهي لا تستوجب كون النزاع لفظيا بل يبقى عقليا. ونقول هل يمكن عقلا توجيه هذا الطلب اللفظي والتحريم اللفظي الى الشيء الواحد او لا؟ ما ادري هذا شلون صار، ما ادري واقعا ما ادري شلون. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.